الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن للمسيحيين الحق في العيش بأمان وكرامة، وهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في نينوى ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين إلى منازلهم والوصول إلى الجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذا المخطط وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك خلال استقبال المالكي عضوي مجلس النواب يونا نادم كنا وعبد الأحد أفرام وعددا من أعضاء المكتب السياسي في الحركة الديمقراطية الآشورية. المالكي أكد اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ونيتها في اتخاذ إجراءات فورية لحل المشاكل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعاز لقيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية لأبناء الطائفة المسيحية. قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن 1000 من رجال الشرطة تم إرسالهم إلى الموصل اليوم لحماية المسيحيين من أكبر موجة عنف تستهدفهم منذ 5 سنوات. بدأ انتشار القوات منذ منتصف ليلة السبت على الأحد مع فرق تحقيق خاصة. يذكر أن حوالي 1000 أسرة مسيحية غادرت منازلها واحتمت بالقرى المحيطة بالموصل بعد مقتل 11 مسيحيا في هجمات منذ 28 من الشهر الماضي، كما تم تفجير 3 منازل لأسر مسيحية يوم السبت في أحد أحياء المدينة. هذا وقد أدان البابا بنديكت 16 أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين في العراق. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مسعود بارزاني زعيم الحزب ورئيس إقليم كردستان غادر في طريقه إلى بغداد اليوم لإجراء محادثات مع قادة العراق والحكومة الاتحادية حول عدد من القضايا، منها الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والتي تقع خارج حدود إقليم كردستان. استهدفت سيارتان مفخختان دوريتين إحداهما أمريكية والأخرى عراقية اليوم في الموصل، فقتلتا 5 عراقيين في الأقل وأصابتا 35 شخصا آخر، بين القتلى 3 صبيان تقل أعمارهم عن 10. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الإصلاحي الإيراني مهدي كاروبي اليوم أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية في إيران العام المقبل لينافس بذلك الرئيس الحالي محمود أحمد نجاد وهو من المحافظين. كاروبي رجل دين كان يشغل منصب رئيس البرلمان الإيراني وهو أيضا رئيس حزب الثقة الوطنية، وقد قال إن على إيران أن تكون مهيئة للتحاور مع خصومها لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ومن المتوقع أن يرشح أحمد نجاد نفسه للانتخابات الرئاسية مرة ثانية، غير أنه لم يعلن عن ذلك حتى الآن. أشارت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إلى تحقيق تقدم حقيقي في جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإلى احتمال توقيع اتفاق بين حزب كادما الحاكم وحزب العمال في غضون الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن رئيس البلاد شيمون بيريز سبق وأن كلف زعيمة حزب كادما المنتخبة حديثا ووزيرة الدفاع تزيبي ليفني كلفها بتشكيل الحكومة إثر استقالة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالفساد. قال قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأمريكي ديفيد ماكيرنان إن حلف شمالي الأطلسي الناتو لا يخسر الحرب ضد جماعات طالبان. الجنرال أكد على ضرورة وجود رغبة لدى المجموعة الدولية لإرسال قوات إلى أفغانستان، إذ قال:
نحتاج إلى الحفاظ على إرادة المجموعة الدولية لدعم الجهود في أفغانستان، ونحتاج بالتأكيد إلى المزيد من القوات العسكرية، غير أنني سأكون أول القائلين بأن قوات عسكرية إضافية لن تتمكن لوحدها من ضمان النصر للشعب الأفغاني، بل يجب أن تأتي في إطار عملية تقوم على ثلاث ركائز، وهي حوكمة أفضل على جميع الأصعدة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ثم الأمن لأبناء الشعب.
أجرت روسيا تجارب صاروخية حيث أطلقت صواريخ باليستية بعيدة المدى اليوم. رئيس البلاد ديمتري ميدفيديف أشرف على عملية إطلاق صاروخ توبول العابر للقارات من موقع في شمال غرب روسيا، وهي التجربة الروسية الثانية خلال الأيام الأخيرة، وتأتي وسط توتر للعلاقات مع الولايات المتحدة بسبب خطط الأخيرة لإنشاء درع صاروخي في وسط أوروبا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم على الهواء مباشرة رواء حيدر.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. نرافق الآن الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري في جولة مع أبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. قادة عراقيون يؤكدون التضامن مع المسيحيين وجميع الأقليات في مواجهة التهديدات المتزايدة.
ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبحث على هامش زيارة خاصة إلى الأردن، أوضاع العراقيين هناك.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الأمنية الذي شهد في الأيام القليلة الماضية تصعيدا ملحوظا في إطار ما وصفه سياسيون ومراقبون بمسلسل استهداف المسيحيين العراقيين في الموصل الذين يواصلون النزوح بالمئات من هذه المدينة. ففي تصريحات أدلى بها السبت، ذكر محافظ نينوى دريد محمد كشمولة أن 500 عائلة مسيحية فرت من مدينة الموصل خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول إن هؤلاء المواطنين لجأوا إلى الكنائس والأديرة، بالإضافة إلى منازل الأقرباء في القرى والمدن القريبة من الموصل. من جهته، قال النائب ينادم كنا في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء إن أكثر من 800 أسرة مسيحية نزحت خلال يومين في أعقاب الهجمات والتهديدات وعمليات القتل التي استهدفتهم. واليوم. أكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أن للمسيحيين العراقيين الحق في العيش بأمان وكرامة، وتعهد خلال استقباله عضوي مجلس النواب ينادم كنا وعبد الأحد إفرام ومسؤولين من الحركة الديمقراطية الآشورية في مكتبه الأحد بأن تتخذ الحكومة ما وصفها بإجراءات فورية لحل المشاكل والمصاعب التي يواجهها المسيحيون في الموصل على حد تعبيره.
وفي متابعة لهذا الموضوع الذي يتفاعل بعد بضعة أيام فقط من إقرار مجلس النواب العراقي المادة المتعلقة بتمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات، أجرت إذاعة العراق الحر اتصالا هاتفيا الأحد مع أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما الذي أكد مشاعر القلق العميق التي تسيطر على المسيحيين العراقيين جراء الأحداث التي شهدتها الموصل، منوها في الوقت نفسه بدورهم التاريخي والحضاري المعروف عبر العصور في وطنهم الأم.
أي ذرة من حقوق الإنسان ما تقبل هذا الشيء، ما ممكن، يعني ما ممكن تقبل أنه أقلية مسالمة بريئة تتعرض إلى هالشكل اضطهاد. وليش يعني؟ وبالعكس هاي الأقلية هي مثقفة، أطباء، مهندسين، ناس طيبين، يعني ليش يعني ايش راح يحل من المشاكل؟ يعني خلصت المشاكل حوالينا حتى نلتاف الى هذه الجماعه المسالمه اللي عايشه هنا صار لها الاف السنين.
من جهته اكد العضو القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الوقوف الى جانب العوائل المسيحيه وجميع المكونات العراقيه الاخرى في مواجهه العنف، مضيفا في تصريحات خاصه أدلى بها لإذاعة العراق الحر الأحد:
شعرنا ونشعر دوما بأسف وبحزن عميق من مثل هذا الاستهداف، وكل قطرة دم تراق في العراق مهما كان انتماؤها فهي عزيزة على قلوبنا، ويجب أن ننتصر لها، ويجب أن نعمل على أن نحافظ على جميع المواطنين ونوفر الفرص الآمنة لهم. ووقفنا بكل ما أوتينا من قوة في المعاناة التي مرت بأهلنا المسيحيين والصابئة والإزديين، وقفنا معهم وحاولنا توفير أفضل الفرص الملائمة لاستقرار وأمنهم.
وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم الذي وصل إلى الموصل السبت للإطلاع على سير عمليات أم الربيعين الأمنية أكد من جهته حرص الحكومة على حماية الرعايا المسيحيين، متعهدا بتقديم العون في مواجهة الحملة التي تستهدفهم. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي عقده في الموصل:
يجب أن يشعر أن المسيحيين في نينوى عموما وفي المصر خصوصا بأننا معهم دائما، ونحن على علم كامل بقدرات إخواننا وأهلنا المسيحيين بأنه أيضا هم نفسهم قادرين على حماية أنفسهم، وسندعمهم بكل ما نستطيع من قوة.
أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما أوضح أن عدد المسيحيين العراقيين قبل أحداث نيسان عام 2003 كان أكثر من 800 ألف نسمة، ولكن نسبة كبيرة منهم نزحت إلى شمال البلاد أو غادرت الوطن إثر مضايقات وعمليات خطف وقتل وتهجير.
صدق هاي يعني هذه فد أشياء لا بها منطق ولا بها معقولية، ومن اللي دا يدفع، من الجهة اللي دا تدفع إلى هالشكل تصرف ما نعرف، يعني ما نقدر نتهم أحد ولا نوجه أصابع الاتهام إلى أحد، يعني بس نقول يعني هذا الشخص أو الأشخاص اللي دا يتصرفون هالشكل يا ريت يحطون يعني أبسط مبادئ الإنسانية قدام عينهم.
ويربط العضو القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بين استهداف المسيحيين والأعمال الإرهابية التكفيرية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا وجود أجندة تهدف إلى إذكاء الفتن والصراعات وتمزيق اللحمة الوطنية العراقية على حد تعبيره.
لا يمكن أن ننظر إلى هذا الحجم الكبير الذي لاحظناه خلال السنوات الماضية من عدد الإرهابيين، من حجم التمويل للعمليات الإرهابية، من الإنفاقات الهائلة التي تحصل في هذا المجال، من التعبئة النفسية والإعداد التقني والتكنولوجي والأسلحة المتطورة المستخدمة. لا يمكن أن نرى كل هذه العملية على أنها مبادرات شخصية من مجموعات صغيرة وفلول من هنا أو هناك، وإنما يفترض أن يكون هذا ضمن يعني أجندة معينة، وهناك قد يكون مصالح للبعض في إذكاء مثل هذه الفتن والصراعات وتعبئة تمزيق اللحمة الوطنية العراقية وتفتيت تماسك العراقيين.
في محور المواقف الإقليمية، نفذت القوات التركية عملية عسكرية متوقعة داخل الأراضي العراقية مستهدفة عشرات المواقع التابعة لمسلحين كرد. وقال الرئيس التركي عبد الله جل للمرة الأولى علانية السبت إن أنقرة تتحدث مع أربيل للمساعدة في جهود احتواء التهديدات الناجمة عن حزب العمال الكردستاني. مراقبون اعتبروا هذا التصريح مؤشرا إلى تغير في الموقف التركي الرسمي الذي عرف سابقا برفضه التفاوض مع حكومة إقليم كردستان العراق.
لكن الرئيس التركي قال في مؤتمره الصحفي السبت إن المحادثات مع الزعماء العراقيين الكرد ليس بالأمر الجديد، مضيفا إن أنشطة حزب العمال الكردستاني موضع قلق بالنسبة إلى هؤلاء الزعماء أيضا. من جهته رحب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى بالحوار المباشر مع أنقرة، معربا عن اعتقاده بأن ذلك سوف يسهم إلى حد كبير في حل النزاعات والمشاكل القائمة بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز الأنباء.
ولتحليل مستجدات الوضع على خلفية القصف التركي لمواقع مسلحين كرد في شمال العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأحد مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بإمكانية قيام أنقرة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق دون ضوء أخضر من واشنطن.
في ظل الظروف التي يعيشها اليوم العراق ومع عودة هدوء إلى معظم المحافظات وعودة السلطة إلى يعني في أكثر من محافظة إلى القوات المسلحة العراقية، نحن رأينا أن هناك تعاون وكان هناك عدد زيارات بين الجانب التركي والجانب العراقي. إنما حول يعني المحادثات التي جرت بين تركيا وإقليم كردستان، نحن رأينا أن في السابق جرت عدة عمليات للقوات التركية في شمال العراق، ورغم ذلك لم تأتي بالنتيجة المرجوة نظرا لعدم التنسيق. إنما مع حصول هذا التنسيق أعتقد أن أنقرة استوعبت وقيمت الخطوات التي جرت سابقا والتي كانت غير مجدية، وأن اليوم التطرف كما هو في داخل العراق يعني يتم مكافحته بموافقة أمريكية وإقليمية. أعتقد ما تقوم به القوات التركية اليوم من ضرب لمواقع لحزب العمال الكردستاني أو لمتعاونين معه تأتي من ضمن إطار التنسيق بين الولايات المتحدة وطبعا حكومة العراقية وعبرها في إقليم كردستان.
طيب، هل يؤشر هذا التغير في الموقف التركي إلى تغير محتمل في شأن يعني التعامل داخليا مع القضية الكردية داخل تركيا باتجاه يعني حل سلمي ودبلوماسي لهذا الموضوع؟
نحن نعرف أن موضوع الأكراد موضوع يعني تعاني منه المناطق المجاورة للعراق، تركيا وإيران وحتى سوريا، وهذا الموضوع يعني اقترب من بلوغ 100 عام على هذه القضية. إنما مع وجود يعني الفرص الدبلوماسية والحوار الإقليمي والدولي، أعتقد أن جميع المنظمات العسكرية التي كانت تستعمل العنف وسيلة لتحقيق أهدافها أصبحت مستبعدة من أي خيار، وبذلك نحن نرجح أن يكون العمل الدبلوماسي في المرحلة المقبلة هو المرجح، وضرب كل المجموعات المتطرفة والأصولية من أي جانب أتت من قبل الحكومات لعودة الهدوء إلى العراق وإلى دول الجوار لاستقرار هذه المنطقة التي يعني منذ أكثر من 50 عاما تعاني من الصراعات ومن الأزمات.
طيب، فيما يتعلق بموضوع الاستقرار، هل تعتقد أن الاتفاقية الأمنية التي قال رئيس الوزراء العراقي أخيرا ويعني وأكد أنها يعني تقترب من نهايتها، هل تعتقد أن هذه الاتفاقية قد توفر يعني الاستقرار للعراق، خاصة وأنه أشار للمرة الأولى إلى أن يعني الجانبين اتفقا على مواعيد تحدد نهاية الوجود العسكري الأمريكي، وأشار بذلك إلى نهاية 2011
وفقا للقراءة الحالية؟ وإذا ما رأينا القراءة الاستراتيجية من الحوار الجاري بين الحكومة العراقية حاليا وعودة قدراتها والقدرة العسكرية للقوات المسلحة العراقية في العراق والتعاون الإقليمي أكان مع دول الجوار في سوريا أو حتى الحوار بين إيران والولايات المتحدة المتعلق بالعراق أو حتى التنسيق الأمني بين تركيا والعراق، نلاحظ أن الولايات المتحدة بدأت تضع دور للحكومة العراقية وتعطي هذه الصلاحيات لها.
في محور اللاجئين العراقيين، أوضحت الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة، أوضحت لإذاعة العراق الحر الأحد أن اللقاءات التي عقدها رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس مع مسؤولين أردنيين السبت جرت على هامش زيارة خاصة يقوم بها إلى الأردن للمشاركة مع شخصيات عالمية أخرى في الحفل الذي يقام في البتراء تكريما لمطرب الأوبرا الإيطالي الراحل لوتشيانو بافاروتي.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في بيان السبت أن غوتيريس اجتمع مع رئيس الوزراء نادر الذهبي ومسؤولين أردنيين آخرين للبحث في أوضاع اللاجئين العراقيين. وقالت عطيفة أن بين المحاور التي تناولتها المحادثات موضوع عودة العراقيين إلى وطنهم بتشجيع من حكومة بلادهم.
كما ذكرت، قام المفوض الثاني السيد أنطونيو غوتيريس بزيارة إلى الأردن، هي زيارة خاصة ولكنه التقى برئيس الوزراء الأردني على هامش هذه الزيارة. الزيارة كانت زيارة شبه غير رسمية، ولكنهم يعني تناولوا فيها بعض الموضوعات فيما يخص قضية اللاجئين العراقيين في الأردن، بما فيها تنسيق الأدوار، بما فيها كيفية مساعدة اللاجئين العراقيين بصورة أكبر وبصورة أكثر إمكانية للتواصل إلى الفئات المستضعفة منهم. تم أيضا فيها البحث قصة أو يعني موضوع عودة العراقيين إلى العراق بدعم الحكومة العراقية. طبعا المفوضية موقفها من العودة واضح. بدأنا في إعداد برامج لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون في العودة إلى العراق. هذه البرامج بتتناول دعمهم بحيث توفير لهم ما يقرب من 80% من تكاليف هذه العودة عن طريق الطائرة وبعض المبالغ المادية التي تساعدهم على بدء حياتهم في العراق، ولكنها هذه البرامج محددة للأشخاص الذين يأتون إلى المفوضية ويرغبون ويتمنون العودة إلى العراق. أما ليس هناك أي نوع من الضغط على العراقيين الذين لا يعني يشعروا في الوقت الحالي أن العودة ليست الخيار بالنسبة لهم. أعتقد أن هذا كانوا يعني المحاور الأساسية للزيارة وللقاء مع رئيس الوزراء، هو بحث بصورة شاملة عن أوضاع العراقيين في الأردن.
عبير عطيفة الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، متحدثة لإذاعة العراق الحر من القاهرة. شكرا جزيلا. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين ونبيل الحيدري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
زوم زوم تاسيق زوم 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 فغرس فيل أبرهتني ورخسه مداوم زوم زوم تاسيق زوم 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 فغرس فيل أبرهتني ورخسه مداوم يام زوم زوم تاسقين زوم 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 صارت فوم بحصلين تاجفتا وخوم جمال كسلي لوني بشق لخلقة مثل زوم وراخ من كل شارع وشارق مشوار دمر سهوم جميمول الكسلية لوني بشكل خلقها مثل زهوم وراخ من كل شارع وشارق مشوار دمر سهوم زوم زوم بتاسم زوم زوم زهوم فغرس طيلة براختي ورخسي مدرويا زاوط ما خين تروي بور خبريسم جهوم الطاين وتهقين وقلب خين نقيشم زوم زاوط ما خين تروي بور خبريسم جهوم الطاين وتهقين وقلب خين نقيشم جميمو القربية لهوني يبكالك كلان بيريزم مارم اخلبي بالزوم الوصخة خلشارة دماريزم جميمو القربية لهوني يبكالك كلان بيريزم مارو مخلب بلد زومي وصخ خل شارد مريزي زوم زوم بتاسم زوم 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 وغرس ليلة براتي ورخسي مدوايا زهوط ما خين هور خدر زوميم وارد شرايا زوميم اي كان جهو قليم زهوم زهوط ما خين هور خدر زوميم وارد شرايا زوميم اي كان جهو قليم جميم القربية لوني اي قام شمشل جيلو قانيم شاقل اخلقها مثل يوني اي وصخ شارد ومزايم جميم القربية لوني اي قام شمشل جيلو قانيم شكل اخلاقها مثل بيوني واسق خل شارد مرصاي زوم زوم بتاسم زوم 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 وغرس ليلة براقتي ورخسني مدعويان
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها المخرج السينمائي محمد توفيق، وذلك عبر برنامج عراق منا في المهجر. سيداتي وسادتي، نتيجة غياب التقييس والسيطرة النوعية وسهولة التهريب من منافذ حدودية عديدة، غزت الأسواق المحلية العراقية كميات كبيرة من البضاعة الإيرانية الرديئة لا سيما الغذائية منها. وبالرغم من إدراك العديد من الناس أن هذه البضاعة مخالفة للشروط الصحية، إلا أنهم يقبلون على شرائها لرخص أثمانها قياسا بالمنتوج المحلي. مدير الشؤون الصحية في وزارة الصحة في إقليم كردستان الدكتور جميل علي أشار إلى تشكيل لجان مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والداخلية لمنع دخول تلك البضائع وإتلاف الموجود منها في الأسواق المحلية الكردستانية. أحمد الزبيدي معه التفاصيل.
شهدت أسواق إقليم كردستان في السنتين الأخيرتين سيطرة واضحة للبضائع الإيرانية على السوق، خصوصا مع غياب جهاز التقليص والسيطرة النوعية، مما خلق لدى البعض شعورا بانعدام الثقة بهذه المنتجات التي يدخل أغلبها ضمن المواد الغذائية. تأكيدات عديدة من جهات صحية وغير صحية تؤكد على أن العديد من هذه البضائع غير صالح للاستهلاك البشري. ووفقا لوزارة الصحة في الإقليم التي منعت فعلا دخول بعض البضائع من دول الجوار منها الفواكه والخضار، وذلك لوجود ملوثات فيها، إلا أن البعض يفضل هذه البضائع لرخصها كما إنها في متناول يد الجميع.
والله يا ابن عمي هم اللي يجيبون الغراض هسه يجيبوها بضائع، كل ما زينات ماكو شيء زين يجيبوها، شكو استوك هم تاجر ما لدى يروحون يجيبوها، ما جابوا فد شيء زين يسوى بالسوق، كل دا يجيبوها على مود شيرك يسوى يبيعونها أنا غالية.
دخول هذه البضائع بكميات كبيرة أغرقت الأسواق، وإقبال الناس على شرائها حطم آمال الكثير من رجال الأعمال الذين حلموا بصناعات محلية يمكن من خلالها إعلان الاكتفاء الذاتي أو حتى التصدير إلى دول الجوار. كما تحدث إذاعة العراق الحر عضو غرفة تجارة وصناعة أربيل فداء الدين محمد أمين.
المفروض الجهات المعنية في الدولة يقوم بسن هذه القوانين، والمفروض أن يشجعون الصناعات المحلية حتى يستطيع منافسة الصناعات الخارجية على الأقل للاكتفاء الذاتي للعراق أو لإقليم كردستان ككل، مثلا في العراق معادن، في العراق مصانع، ولكن هذه المصانع هذه المعامل يحتاج إلى إعادة تعمير. المكائن موجودة في أغلب الصناعات الإنشائية أو صناعات الألبسة والمكائن ثمانينات، هذا يحتاج إلى دعم من الدولة، دعم من المصارف الصناعية، وأنا أنتهز هذه الفرصة لدعوة الحكومة لخرض الصناعات الصغيرة أو إنشاء المصارف الصناعية لدعم الصناعيين المحليين لكي يستطيعوا أن يقوموا بدور فعال في الاقتصاد الوطني.
الجهات الصحية الحكومية أكدت على لسان مدير دائرة الشؤون الصحية في وزارة الصحة في الإقليم الدكتور جميل علي على أن لجانا شكلت لمتابعة دخول هذه البضائع ومنع التداول فيها بالأسواق.
هناك لجان مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة، كذلك وزارة الداخلية وكل مؤسسات وزارة الداخلية من المحافظة ومن الشرطة ومن الآسايش، تقوم برصد هذه المواد الغير شرعية. نستطيع القول بأن هذه المواد الداخلة بصورة غير شرعية يمكن أن تكون مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، أو يمكن طريقة حفظ هذه المواد بصورة غير سليمة طرحها في الأسواق أمام أشعة الشمس وعدم الحفاظ بصورة سليمة. كما تعرفون بأن هذه المواد يمكن يجب أن تكون ضمن درجة حرارة معينة حتى داخل الثلاجات أو داخل البرادات بالنسبة للمواد الغذائية. أما طرحها في الأسواق تحت أشعة الشمس المباشرة بأن هذه يكون تلف هذه المواد أسهل في هذه الحالات. بالنسبة للجان المشتركة تقوم برصد هذه المواد وإتلافها، كما تعرفون مرات أطنان من هذه المواد تقوم هذه الفرق بإتلافها.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الكرام، يعاني قطاع التعليم في العراق برأي مختصين بهذا الشأن من حالة تردي كبير بسبب المناهج الدراسية وقلة الأبنية المدرسية وقدم البعض منها مع افتقارها إلى المستلزمات الرئيسة. بعض أولياء الأمور في كربلاء سجلوا ملاحظات أخرى تتعلق بعدم حرص المعلمين والمدرسين على إيصال المادة العلمية للتلاميذ، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية. مدير التعليم العام في المحافظة جواد مهدي أشار إلى أن تربية كربلاء لا تواجه نقصا في الكادر التدريسي، ولكنه لخص مشكلة التعليم في العراق بالمناهج وآليات وطرائق التدريس وبالبيئة المدرسية. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
تواجه العملية التربوية والعلمية في العراق انتقادات وتساؤلات كبيرة، فمع كل عام دراسي جديد يتساءل المهتمون بالشأن العلمي والتربوي ما هو الجديد في المناهج العلمية وما الجديد في البيئة المدرسية، وهل سيشهد العام الجديد حرصا ومثابرة أكبر. وقد لا تلقى هذه التساؤلات وغيرها إجابات وتبقى عائمة، وقد تكون الإجابات مبتورة ومبهمة، ولكن الحقيقة التي تبقى واضحة دائما هي أن التعليم يواجه مشاكل كبيرة.
الأدوات اللي تم بها العملية التعليمية لا زالت قاصرة في جميع مدارس كربلاء والعراق بصورة عامة، مثلا وسائل إيضاح ماكو، الصفوف تفتقر إلى أبسط مقومات الحالة التدريسية، أغلب السبورات رديئة، يعني قطاسية للطلاب بحد اللحظة لا توجد، اللغة التدريسية القديمة لا تزال قائمة، الأساليب التعليمية أو التربوية هي أساليب عثى عليها الزمن، تركت في أغلب الدول بالعالم. المنهج التدريسي يا أخي ما معقولة، الناس تتطور، العالم وصل الأبعد المراحل وإحنا لازلنا بمواد تدريسية كان فلان وكان علان. علمونا كيف وصلت الدول الآن المتقدمة المتحضرة لهذه الحضارة لهذا التقدم، درسوا أطفالنا، ليش درسوهم كان جدك وكان فلان وكان.
إذن الصحفية إيمان بلال التي تحدثت قبل قليل سجلت ملاحظات على المنهج وأدوات التدريس، وبعض أولياء الأمور سجلوا ملاحظات أخرى تتعلق بمدى حرص المعلمين والمدرسين على إيصال المادة العلمية ومتابعة مستوى التلاميذ.
المرحلة الماضية يعني في السبعينيات تختلف عن المرحلة الحالية من حيث نوعية التدريس، من حيث المناهج التدريسية، من حيث أيديولوجية ما يعطى لفكر الطالب من المناهج الدراسية. أكيد الفترة الماضية يعني السبعينيات أو الثمانينات كان لها دور مؤثر، وأيضا هناك يعني الاستقبال فورميشن للطلبة، الطالب في المرحلة الماضية يعني استيعابه أكثر من الفترة الحالية. هناك مشاكل، هناك معوقات، الطالب يعني الظروف اللي مرت بالبلد تأثر، المحيط الأسري، المحيط الاجتماعي، هناك عوامل مختلفة تعزز وضع الطالب وبالتالي يكون استيعابه قليل.
المعلم ليث السماك من إعدادية الحسينية يؤيد هو الآخر أن التعليم في العراق تراجع خلال 20 سنة الماضية، ويرجع أسباب هذا التراجع إلى ظروف سياسية وأمنية واقتصادية.
الاختلاف الفترة المتراكمة من السبعينات لحد التسعينات أو الألفين صار سوء بالتردي بالحالات التعليم من الأساتذة إلى التخصصين وإلى الطالب نفسه. طبعا هاي تدخل بظروف المعيشية وظروف السياسية اللي كان يعيش العراق بهذه الفترة. هسه بدأت من جديد النواة يعني انزرعت هسه، فبعد بوادرها ما نقدر نقول هسه أثمرت،
ولكن بوادر تحسن المستوى العلمي في العراق ما زالت غائبة في ظل انتشار الدروس الخصوصية وعدم جدية الكثير من الكادر التدريسي الذي أشر عليه بعض أولياء التلاميذ اكتفاء بعض المدرسين والمعلمين بترك التلميذ يواجه المنهج بمفرده دون أن يشاركوه في تبسيطه وفهمه.
هذا صحيح موجودة في حالات، بس مو حالة عامة، حالات موجودة، وهذا السبب قلنا الفترة الحقبة اللي راحت هي المؤثر الأساسي بهذا الموضوع. صحيح موجودة.
بعض المعلمين رفضوا إلقاء اللوم على الهيئة التدريسية فيما يتعلق بتراجع مستويات التعليم في العراق، وقال المعلم أكرم الجبوري إن المعلمين والمدرسين يعانون من مشاكل عديدة، والارتقاء بالمستوى العلمي في العراق ومعالجة المشاكل فيه تحتاج إلى جهد وطني شامل وليس جهد المعلمين والمدرسين وحدهم.
حقيقة أكثر شيء المستلزمات اللي ضمنها المستلزمات المدرسية والمناهج اللي تعيق عملنا، يعني هوايكم صعوبات نلاقيها من ناحية المستلزمات. أكثر شيء اختلافات في الكتب مثلا الرسمية اللي تجي، مثلا مرات يجي كتاب تنفذه وراء يومين ثلاثة يجي كتاب ينفيه.
من جهتها قالت ساجدة ناجي وهي مديرة إحدى المدارس إن بعض المدارس تفتقر إلى الكادر التدريسي الكافي، وهي مشكلة تؤدي إلى تراجع مستوى التعليم برأيها.
قلة الكادر التعليمي، لأن أساس العملية التربوية هي ثلاث: معلم، منهج، تلميذ. إذا نقص فد عنصر من هذه العناصر الثلاثة أصبحت العملية التربوية غير متكاملة.
في لقاء مع مدير التعليم العام في كربلاء جواد مهدي أشار إلى أن تربية كربلاء لا تواجه نقصا في الكادر التدريسي، ولكن مهدي لخص مشكلة التعليم في العراق بشكل عام بالمناهج وآليات وطرائق التدريس والبيئة المدرسية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
يارد غزالي مين منكم يرضى علي ويريح بالي
يا جبال يا وديان ارث لحالي لحالي يا مناهل يا غدران وين حبي وين
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة مخرج سينمائي عراقي ظل ينتقل في دول المناف 30 عاما وهو يحلم بعودة قريبة إلى الوطن. ضيفنا هو المخرج السينمائي محمد توفيق الذي أخرج وكتب العديد من سيناريوهات الأفلام العراقية وعرفه الوسط الفني في 70s عبر مشاركته في أفلام تعتبر هي الأبرز في تاريخ السينما العراقية. ولد الفنان محمد توفيق في مدينة تل عفر التابعة لمحافظة نينوى التي ما زال يتذكر سنوات الطفولة والشباب فيها متنقلا بين بساتين الرومان والتين وبدأ عشقه لعالم السينما في فترة مبكرة جدا.
أول لحظة كان هاي سينما الجوالة شفت أول فيلم وأصبت بحريق يعني وبعد ذلك صارت عندنا قاعة سينما في تل عفر. صاحب السينما وكان جارنا ساومت وياه بأنه آخذ يوميا المسجل لقاعة السينما وقبل العروض الأفلام يبث مجموعة من الأغاني عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بأنه بالمقابل حتى يدخلني للسينما. ويوم من الأيام كنت أنا ماشي بالطريق أمام بيت هذا الرجل عثرت على أشرطة سينمائية فرحت بها فرح غير عادي وبديت أحاول بقدر الإمكان أعرض هاي الأفلام. جبت صندوق كرتون وجبت زجاج عرضت الفيلم طلع مقلوب. سويت عدت مرتان فيلم بشكل معكوس طلع الصور الموجودة داخل الفيلم بشكل صحيح على الشاشة. من عمري تقريبا 4 سنوات أروح للسينما حتى أني مرة من المرات كنت بالسادس ابتدائي كسرت عام من دراستي من وراء السينما.
إلى جانب عشقه وتعلقه بالسينما أحب الشعر وظل يواصل كتابته، إلا أنه اختار العمل في مجال السينما وخطى أولى الخطوات نحو إكمال الدراسة الأكاديمية للفنون.
عشق السينما عشق الفن، اثنين مترابطين. أنا كنت أحب الشعر أيضا بالمتوسطة، وظليت يعني ظل هذا الهاجس الموجود عندي لحد هاي اللحظة يعني. وبعدين بعد ذلك يعني بعد ما خلصت الثانوية رحت قدمت لأكاديمية الفنون الجميلة وأجري امتحان، كان في لجنة يعني لجنة من الأساتذة، قدمت في وقت مشاهد من هاملت، مشهد آخر من الحسين شهيدا شرقاوي، وتم قبولي بالأكاديمية في وقت يعني ما كان طبعا كورس سينما، احنا درسنا في قسم الإخراج والتمثيل. وهكذا بعد التخرج تم قبولنا في مؤسسة السينما والمسرح، وبعد ما أخذنا حوالي دورة عام بعد العام مباشرة تم تعيينا في مؤسسة السينما بقسم الإخراج من عام 74 يعني لحد 78.
يرى الفنان محمد توفيق أن فترة السبعينيات كانت من أهم الفترات التي مرت بها السينما العراقية.
فترة السبعينات تقريبا كانت يعني الفترة المهمة في المنعشة في تاريخ السينما العراقية، لأن كانت هناك فعلا إنتاجات وحركة إنتاج قوية يعني صار، سواء كان على مستوى الأفلام الروائية أو الأفلام الوثائقية. أنا مثلا عملت كمساعد مخرج في عديد من الأفلام اللي أخرجها الفنان عبد الهادي الراوي، اشتغلت وياه حوالي 5 أفلام كمساعد مخرج. أيضا اشتغلت كمساعد مخرج لفيلمين روائيين، بيوت في ذلك الزقاق لقاسم حول، ولأسوار محمد شكري جميل. واحد يكسب طبعا خبرة جميلة جدا من خلال العمل الدائم الاحتكاك اليومي بالعمل السينمائي، وخاصة كان في فترة أيضا كان في إمكانيات تقنية جميلة، وفي عندنا مختبر، في عندنا غرف مونتاج وكاميرات ومعدات، كانت أحدث تقنيات موجودة في مؤسسة السينما. يعني الجانب التقني زائدا طبعا الخبرة اليومية، المتابعة اليومية والعمل اليومي يعتبر زاد وخبرة وتجربة.
خلال عمله في مؤسسة السينما والمسرح بعد التخرج أنتج فيلمين وثائقيين، وعمل كمخرج مساعد للعديد من الأفلام الوثائقية، كما اختير للعمل كمساعد مخرج في فيلم الأسوار للمخرج محمد شكري جميل، وفيلم بيوت في ذلك الزقاق للمخرج قاسم حول. عن هذه التجربة يقول المخرج محمد توفيق:
من اختارني الفنان قاسم حول في وقته بأن أشتغل مساعد مخرج كان فرح كبير جدا. كان يعني في وقته هي تجربة جميلة في تنفيذ كل أشكال الفيلم، من الديكور إلى المكياج إلى اختيار الممثلين إلى اختيار الملابس. أنا طبعا الجانب الأساسي كان شغلي في الفيلم هو العمل مع الممثلين. رحنا لأكاديمية الفنون ومعهد الفنون الجميل، تم اختيار يعني مجموعة من الشباب ما عندهم تجربة، منهم مثلا الفنان جمال أمين اللي كان عمره 18 سنة، أعطى فنان قاسم حول الدور الرئيسي في الفيلم، مثلا نزار السامرائي، عبد المطلب سنيد، وكان مجموعة من الشباب موجودين اللي عاملين ويانا أيضا كمساعدين مخرجين مساعدين مصورين. كانت بالحقيقة يعني هي رحلة ممتعة وجميلة جدا، من ناحية حبنا الشديد للسينما، من ناحية تانية نحاول كنا شباب أن نكتسب خبرة بأي شكل من الأشكال.
رغم حجم المعاناة التي مر بها العراق والمآسي والحروب العبثية العديدة التي شهدها، لم يتمكن الفيلم العراقي من الوصول إلى العالمية وتحقيق نجاحات كتلك التي حققها الفيلم الإيراني.
السبب الأساسي افقاد الحريات، اثنين عدم إلى أهمية كبيرة بالنسبة للسينما، ومؤسسة السينما العراقية صار خراب حقيقي، وتم سرقة وإحراق كل التراث السينما الموجود في العراق. ثلاثة، الوضع الموجود في العراق يعني بالثقافة والفن يأتي آخر سلم بالأولويات. هل من المعقول إمام جامع يعين وزير الثقافة في العراق؟ وهكذا يجي واحد من الشرطة يستلم كرسي الثقافة في العراق، هاي أيضا كارثة أخرى يعني كوارث تتتابع. ولهذا أقول بأن السينما، نرجع على السينما الإيرانية، السينما الإيرانية هناك مجموعة من المخرجين يعني مؤمنين ما يقومون به بشكل جيد، عملوا أفلام بسيطة جدا وفعل حصلوا جوائز على مستوى عالمي مثل محسن مقبالوف أو آخرين، يعني كثير مجيد اختيار الموضوع اختيار بسيط جدا وبأبعاد إنسانية حلوة رغم كل الحصار الموجود من العمامات الموجودة فيه.
عام 78 و900 ألف ترك العراق إلى بيروت حيث أقام هناك مدة 4 سنوات وأخرج عدة أفلام منها فيلم مسيرة الاستسلام عن الرسام الكاريكاتيري ناجي العلي. عام 82 و900 ألف انتقل إلى سوريا حيث بقي عاما ونصف وأخرج فيلم أم علي وأفلام تسجيلية عديدة، ثم استمرت رحلة الاغتراب ليصل إلى تونس ويبقى فيها 9 سنوات إذ أخرج عدة أفلام منها فيلم روائي قصير حمل عنوان الناطور والطفل واللعبة ومقابلة للتلفزيون التونسي مع الشاعر محمود درويش. آخر محطات الغربة كانت الدنمارك حيث يقيم حاليا وأخرج العديد من الأفلام السينمائية.
يعني أعتقد هذه الفترة هي أغزر وأكثر إنتاجا يعني بالنسبة إلي، لأن أعتمد بشكل أساس على نفسي بالأفلام، عملت حوالي 6 أفلام في الدنمارك. يعني سويت فيلم عن فيلم اسمه شاعر القصبة عن الفنان محمد سعيد السقار عن مسيرته الإبداعية، وبعد ذلك سويت فيلم من رحت تلعفر، سويت فيلم عن مع ضابط عراق من تلعفر باقي مختفي 15 سنة بالبيت، سميت الفيلم سنوات الرماد، هو بمثابة بشكل أو بآخر كأنه العراق تم تغييبه خلال هاي الفترة، يعني ربطت حياته بالحياة العراقية. وبعد ذلك سويت هذا فيلم صائد الأضواء، بعد صائد الأضواء سويت فيلم ظلال، هو مثابة رحلة حلوة أيضا مع الضوء والظل عبر نبتة.
عن صعوبات العمل السينمائي بالنسبة للمخرجين والفنانين العراقيين المقيمين في دول المهجر يقول الفنان محمد توفيق:
أنا أفرح من أشوف أي عمل سواء للشباب أو آخرين، يعني كل واحد هسه موجود في منافي أو المهجر فعلا يعانون معاناة شديدة وكبيرة على أن يسوون فيلم، مثلا قسم العلوم خريجين راحوا اشتغلوا أعمال أخرى، يعني حاولوا بقدر الإمكان أمام المسيرة هاي بحثا عن الخبز يسوون أفلام ضمن ظروف غاية في الصعوبة. لولا الثورة التقنية الجديدة اللي حصلت ديجيتال كاميرا والبرامج الموجودة حاليا بالكمبيوتر على المستوى المونتاج كذا إلى آخر، مستحيل كان حتى واحد من عندنا يسوي فيلم. مثل هذا الفيلم الأخير اللي أسويه 3 مرات بالمونتاج راح من عند الفيلم، عادت مرة ثانية الفصول 4 وأنا آخر واحد. صعيد الأضواء يعني كان ما واجهتني كثير من مشاكل، يعني صورنا الفيلم بطريقة حلوة سلسة كانت ممتعة وجميلة، رحلة حلوة كانت عمليا يعني حتى بالمونتاج.
أما سنوات الغربة التي تمتد إلى 30 عاما تنقل خلالها في أكثر من بلد بحثا عن الحرية والأمان فيصفها بالقول:
هي مرة، يعني احنا ظلينا طول الوقت بأنه هذا الوطن شايلين في قلبنا، ننتقل من مكان إلى مكان إلى مكان إلى آخر، دائما الحنين إلى الأهل الأصدقاء إلى الوطن، باعتبار كان عندنا طموحات عريضة وكبيرة على أساس ممكن نسوي أشياء في داخل بلدنا للناس للمجتمع العراقي، بس هكذا الأقدار، يعني الأقدار هاي دبتنا برا، كان صعبة على كل المستويات سواء على مستوى الحصول على أوراق، كانت رحلة صعبة شاقة وبمعاناة كذا إلى آخره، بس لا تخلو من أشياء أيضا جميلة، يعني وبأنه دليل على قدرنا يعني خلال هاي الفترة نسوي أفلام، إضافة لذلك شاركنا في مهرجانات عربية ودولية، انفتحنا إلى ثقافات، تعرفنا إلى ثقافات أخرى إلى مجتمعات أخرى وكسبنا أصدقاء. في جوانب طبعا إيجابية حلوة وجميلة وأيضا يعني في جوانب مؤلمة وقاسية.
لدى الفنان محمد توفيق العديد من المشاريع والخطط المستقبلية في مجال الإخراج السينمائي.
عندي عديد من المشاريع موجودة نايم من سنوات طويلة، أنا كاتب عدة سيناريوهات لأفلام روائية طويلة، لأن ما أقدر تحصل على تمويل، ولهذا اضطريت بالأخير يعني حط 3 سيناريوهات في كتاب تحت عنوان محطات الانتظار. غير هذا عندي سيناريو آخر أتمنى طبعا أسوي هذا، لأن هذا إلى علاقة بالوضع الموجود في العراق. كاتب عام 93 ولحد الآن ما قدر تحقق، هو فيلم روائي طويل عنوان السيناريو رجل المرأة، ورجل المرأة إطلالة حقيقية على الوضع الموجود في العراق خلال الفترات اللي كانت تقود الفاشية بالعراق. عندي فيلم آخر سيناريو عن مدينتي، الحب للسينا من خلال عن المدينة، عن العائلة، عن العشيرة، عن كذا إلى آخره، عن الوضع الموجود في تلك الفترة، يعني الطفولة زائدا الوضع السياسي في فترة الخمسينات. يا ريت تعلي فرصة أحصل يعني أي جهة منتجة يعني تتبنى الموضوع أروح هناك اشتغل، لازم يكون هناك.
هو يكتب الشعر النثري وأصدر مجموعتين شعريتين، مرايا الوجع والقلب محيطك، ويرى بأن العلاقة كبيرة ومتشابكة بين الشعر والسينما، ولا تخلو أفلامه من مواضيع تتعلق بالشعر والشعراء.
قلعة تطل على حمحمة خيول وقعقعة السلاح، وعيون مياهها حمر، وكنوز قمح وتين ورمان خلفها الأجداد المنسيون على التلال والسهوب وفي الكهوف والسرادي التي تكتم أسرارها الأبدية في الأرحام. وعلى أسفل القلعة نبتت دبابات ومجنزرات ومسلحون، وعلى السفح نبت الجوع والموت، والأبناء يتضورون حصارا، ويمضي زمن القلعة بطيئا كأن أثقال السماوات والأرض حجبت عنه الرؤى والرؤيا، والقلعة تعرج بعبقها رويدا نحو السواد.
كنا مستمعين الكرام مع المخرج السينمائي محمد توفيق، وقد حدثنا عن تجربته السينمائية والفنية والشعرية وسنوات المهجر التي انتقل فيها بين أكثر من دولة عربية حتى استقر مؤخرا في الدنمارك حيث يقيم حاليا، وأخذنا معه في رحلة جميلة إلى ذاكرة الطفولة في مدينة تل عفر وسنوات الدراسة والعمل في بغداد. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم من جديد. لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي، وأرق التحية من المخرج ديار بامر.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.